إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة النساء، وكنا عند قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لو يعني واصلنا الكلام حول هذه الآية وذكرنا ما فيها من حكم وعبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية تحتوي على عدة بصائر. البصيرة الأولى نستنبطها من قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فتبصرنا بأن مظاهر نفور الزوج من الزوجة ترجع إلى مظهرين. نحن ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن كيفية التعامل مع المرأة التي يخاف من نشوزها، هنا العكس، كيف تتعامل المرأة مع الرجل الذي تخاف نشوزه. بيّن الله أن مظاهر نفور الزوج من الزوجة ترجع إلى أمرين أو إلى مظهرين: نشوزه بارتفاعه عن القيام بأفعال العشرة الزوجية الحسنة، وإعراضه عن إظهار الإقبال عليها. وكلا المظهرين لا يدلان على عيب في الرجل ولا في المرأة بالضرورة، بل قد تكون الطبيعة الإنسانية التي تضجر أحيانا وتمل أحيانا وهكذا. طيب، المظهر الأول النشوز. من نشز، النشوز مأخوذ من نشز إذا ارتفع وعلى، والنشز المكان العالي المرتفع، والنشز والنشوز الارتفاع. ونشزت المرأة استصعبت على بعلها واستعصت وارتفعت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته، وكذلك نشز بعلها. فنشوز الرجل إذن هو ارتفاعه عن القيام بأفعال العشرة الزوجية الحسنة، ويشمل ذلك كل فعل سببه الترفع والإباء، بأن يرتفع عن القيام بواجباته أو الاستعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها وارتفاعا عنها، إما لبغض ألقي في قلبه لها، وإما لكراهة منه، إما لدمامتها، وإما لسنها وكبرها، أو لشيء في خلق أو خلق أو غير ذلك من أمورها، بأن منعها نفسه ونفقته والمودة والرحمة التي تكون بين الرجل والمرأة. هذا المظهر الأول الذي هو النشوز فيرتفع. الثاني الإعراض، هو لا يرتفع، إذن الإعراض أخف، لا يرتفع ولكنه ينصرف عنها، لا تجد منه ما كانت تجده عادة من العشرة الحسنة والإقبال الملائم. وطبعا إذا الكلام ها هنا في هذين المظهرين، لكن إذا أعرض عنها لانشغاله بواجبات الحياة وأعبائها هذا لا يسمى إعراضا، لأنه هو في الحقيقة يقوم على ما يقوم به ويقوم بما يجب أن يقوم به من أجلها هي، أو لانشغاله مثلا بحل المشاكل الدنيوية أو المهمات الدينية، فعند ذلك ينبغي أن تعينه لا أن تخاف نشوزه أو إعراضه. إذن لابد من أن نفرق بين الأمرين، وهو ما إذا نشز أو أعرض عنها، وما إذا كان انشغاله عنها بسبب المهمات التي تقع عليها، الواجبات الأسرية أو الدينية أو الدنيوية. طيب البصيرة الثانية نأخذها، يبصرنا به قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. تبصرنا هذه الجملة بأنه يجوز للمرأة عند وجود نشوز الزوج أو إعراضه أن تتفق مع زوجها على صلح مشترك بين الاثنين، كان تتنازل له عن بعض حقها مقابل بقاء الزوجية، بأن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت، أو أن تصالحه بشيء من مال تستميل به قلبه إليها. وقد ذكرنا بأن فلا جناح الصيغة تدل على الإباحة ولكنها مشعرة بمنع سابق، فهو ما كان ينبغي له أن يأخذ شيئا من مالها، لكن إذا هي تتوسل بالمال مثلا من أجل أن تبقي على العشرة الزوجية بدلا من أن يطلقها فهذا نعم، وليس المقصود بذلك أن يسعى إلى ظلمها، لكن إذا وجدت منه نفورا حقيقيا. وذكرنا ما يتعلق بهذا، وذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي تنازل سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن يومها لعائشة. ونأتي إلى البصيرة الثالثة، وهي التي يبصرنا بها قوله تعالى خافت، وإن امرأة خافت. النفور بين الزوجين، هذه الكلمة لوحدها تبين لنا أن النفور بين الزوجين له ثلاثة أزمنة. إما أن يكون نفورا واقعا يعني حاضرا، هي واضح أنها تجد منها نفورا، فيكون معنى كلمة خافت يعني علمت، لأن الأمر واضح، هو الآن نافر منها. وإما أن تكون كلمة خافت تدل على نفور متوقع، إذن إما أن يكون نفورا واقعا هذا الزمن الأول، الزمن الثاني أن يكون نفورا متوقعا بأن ظهرت بعض أماراته من الرجل، فهو قد بدأ يتغير عليها، لا تجد منه اللطف المعتاد. وإما أن تكون معنى، فإذا خافت هنا بمعنى ظنت لأن هناك أمارات، وإما أن يكون معنى كلمة خافت يعني نفورا متوقعا في زمن مستقبل لا بناء على أمارات، يعني هذه امرأة حصيفة تعد العدة لأي أمر مستقبلي، لأنها تعلم أن قلبها وقلبه يتغير، كل منهما قد يتغير في تعامله مع الآخر. إذن هي تخاف من أن ينشز عليها أو أن يعرض عنها، فتعد العدة من الآن بأن تبحث عن جميع الوسائل التي بها تستقطب قلب زوجها. إذن إما أن يكون النفور واقعا فتكون كلمة خافت بمعنى علمت، وإما أن يكون متوقعا فتكون كلمة خافت بمعنى ظنت بناء على أمارات وعلامات موجودة، وإما أن يكون النفور متوقعا ولكن لا بناء على أمارات فيكون معنى كلمة خافت يعني أعدت العدة تحسب حساب المستقبل، كما يقول الإنسان أخاف في المستقبل أن يحدث كذا وكذا وهو لم يحصل شيء أو توجد أماراته،
كله توقع.
وإذا صار ثلاثة أزمنة، وهذا يدل على أن الإسلام يهيئ المرأة من أجل أن تعد العدة للمحافظة على بيتها، وليس العكس. طبعا النساء للأسف في هذه الأيام كثير منهن يفكرن بالخرجات والدخلات والذهاب والإياب والحفلات واللقاءات، ولكن الآية الآن تبين لها لهذه المرأة أنه ينبغي أن تنظر كيف تحافظ على بيتها، ينبغي أن تفكر أكثر في زوجها وما الذي يمكن أن يرضيه في أكله، في مأكله ومشربه وملبسه ومنامه وذهابه وإيابه ومناداته، وليس العكس، تجعل هذا يمشي كأنه على السليقة أو على المعتاد. فهذا معنى كلمة خافت، وهذا أهم ما تشغل الزوجة به نفسها بدلا من الاشتغال بالعبث أو فضلا عن اللهو والفسوق. ويتحقق الخوف إذن بما ذكرناه. البصيرة الرابعة، وصف الزوج بالبعل، وإن امرأة خافت من بعلها، إشارة إلى أن الرجل قد لا يلام على تغير مزاجه من زوجته، إذ إن من أهم الصفات الواجبة التودد. فالأصل في كلمة بعل أنه بمعنى السيد، ولذا يقال امرأة مستبعل إذا كانت تحظى عند زوجها، والرجل يتعرس لامرأته يطلب الحظوة عندها، والمرأة تتبعل لزوجها إذا كانت مطيعة له. والبعل أرض مرتفعة لا يصيبها مطر إلا مرة في السنة، ومن أجل ذلك جعل الله الطلاق للرجل، أي بيد الرجل، لأنه أحرص على عصمة الزوجية لما تكلفه من النفقة، ولأنه أبعد عن الانفعال العارض. في المقابل جعل للمرأة حق الفسخ والافتداء والمخالعة. البصيرة الخامسة،
لكن أنا الآن لم أفهم لماذا استخدمت كلمة بعل بدل زوج.
حتى لأمرين، الأمر الأول أن تذكر بأنه هو الذي بيده حق الطلاق،
أيوة،
بمعنى أنه إذا نشز عليها أو أعرض عنها في إمكانه أن يطلقها، إذن هي تبحث عن الوسائل المناسبة من أجل المحافظة على هذا البيت قبل أن ينهدم. هنا لا نقول بأن هذا يسول للرجل أن يظلم المرأة، غير صحيح الكلام، ليس هكذا، إنما الكلام عن أن هناك حق قد يستخدمه الرجل، إما بحق وإما بتعسف. طيب في هذه الحالة المرأة هي التي ينبغي أن تبادر لعلاج الموضوع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها ما هو السكن بالنسبة للرجل، وبالتالي تستطيع أن تصنع أشياء ربما الرجل هو نفسه لا يستطيع صنعها من التودد والتلطف وامتصاص غضب الزوج، هذا معلوم. البصيرة الخامسة، قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير. طبعا يصلح بينهما صلحا ذكرنا بأن تتنازل عن بعض حقها أو أن تتودد إليه أو تصلح بينها وبينه بأن تطلب منه أن يتزوج عليها غيرها ولكن يبقيها عنده، وهكذا مما تفعله النساء العاقلات. وقال الله بعد ذلك والصلح خير، تبصرنا بأن الصلح خير من بقاء النزاع. ماذا يعني هذا؟ أن يتنازل أحد الطرفين للآخر، إما لإبقاء الحياة الزوجية مع بعض التنازلات، وإما للاتفاق على الفراق أيضا مع بعض التنازلات، لئلا تحل العداوة والبغضاء والحرب بين الطرفين بعد الفراق. وقال الطبري رحمه الله تعالى والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتماسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق، فخصص كلمة الصلح بالبقاء. والمقصود بأسباب الصلح الإغضاء عن الهفوات ومقابلة الغلظة باللين، يعني أن يقابل الرجل الغلظة باللين والعكس والمرأة. ولكن عند التأمل ستجد أن كلمة الصلح خير جاءت بصيغة التعميم في بعد سياق خاص، يعني أن الصلح خير سواء كان ذلك بالبقاء أو بالفراق، فلا بد من التنازل. وقد ذكرنا حديث علي أن رجلا أجاءه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا، فقال قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج، وهكذا. إذن هذا هو الصلح خير. طيب في قوله أن يصلح بينهما صلحا، هناك قراءتان، القراءة الأولى أي الصالحة، قراءة أهل الحجاز، والمعنى أن يتصالح ثم أضغمت التاء في الصاد، والثانية أن يصلح بينهما صلحا من الإصلاح، أي عند التنازع والتشاجر. طيب صلينا
على اختلاف القراءتين يختلف المعنى؟
نعم، أن يصلح بينهما، أن يصالح بينهما صلحا، هذا يدل على التوافق فقط ليس بالضرورة عند النزاع. أن يتصالح تصالح فلان مع فلان، يعني توافق معه، اتفق معه على كذا وكذا، فهو يتفق معها على أشياء محددة ولو لم يكن هناك نزاع سابق. لكن أن يصلح هناك نزاع سابق، إذن هذا قائم على قراءة، على معنى خافت من بعلها، فهو قد تحسب حساب المستقبل ولا يكون هناك نزاع، لكن تخاف أن يحدث في المستقبل نزاع، فتبادر وتقول أنا رأيي أن نفعل كذا وكذا، ما رأيك؟ هنا أن يتصالح، أن يتوافق، لا يوجد نزاع سابق، وإنما هي خافت من نزاع المستقبل. لكن هناك نزاع الآن، من جعلنا خافت معنى علمت على التفسير السابق، ففي هذه الحالة يتوافق معها قراءة أن يصلح، لأن يصلح يدل على نزاع سابق من الإصلاح، بينما صلح أي الصالح من التوافق. طيب قال وأحضرت الأنفس الشح، هذه البصيرة السادسة، وهذه الجملة تبصرنا بأن القانون النفسي التزكوي التربوي الذي يكشف طبائع النفوس البشرية هو وأحضرت الأنفس الشح، يعني لابد من الاعتراف، من اعتراف كلا الطرفين وجميع الأطراف أيضا بأن الأنفس دائما يحضرها الشح. وقد ذكرنا هذا، لماذا قال أحضرت الأنفس الشح؟ لأنه لا يفارق. طيب هذه هي البصيرة السادسة. البصيرة
طيب
السابعة،
هل قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح يدل على أن هذا الصلح صلح مالي؟
ليس بالضرورة،
أم الصلح يدخل هذه لا تشير إلى ذلك؟
ليس بالضرورة، قد يكون الصلح صلحا ماليا، وقد يكون بالتنازل عن حق مثلا المنام المعتاد، ليس بالضرورة أن يكون الصلح صلحا ماليا.
يعني قوله أحضرت الأنفس الشح،
نعم،
يعني الشح في الحقوق،
نعم،
وليس في المال فقط.
أي وليس في المال، المال جزء مما تشح النفس به عن الآخرين، ولكن قد يشح بنفسه بجسده مثلا، قد يشح ببيته، وهي قد تشح ببيتها، يعني كثير من النساء تقول لك طلقني، إما لا تتزوج علي وإما أن تطلقني. طب هذا شح هذا، ولماذا أنت تجلبين لنفسك هذا الألم ولزوجك أيضا، ربما يكون هو حريص على إبقائها معه مثلا. فالله سبحانه وتعالى يكشف أن الشح لا يفارق النفوس، وهو موجود كأنه طرف ثالث، وأحضرت الأنفس الشح، فهو طرف ثالث يؤيد المرأة على باطلها وبغيها، ويؤيد الرجل على باطله وبغيه، وإذا لابد من أن يحاول الإنسان أن يبعده، هذا معنى وأحضرت الأنفس الشح. طبعا الإمام الطبري رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يدخل في الصلح عنده أن يجعل الرجل للمرأة جعلا مقابل أن تعفيه من قسمه لها. نحن ذكرنا بأنها هي التي تتنازل، صح، لكن هنا الطبري ذكر شيء آخر، وهو أن الرجل لو أراد أن يعطيها مالا من أجل أن تتنازل له هي فلا يجوز، قال لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله جعلا على أن تصفح له عن القسم لها غير جائزة، وذلك أنه غير معتاض عوضا من جعله الذي بذله لها، يعني هو إيش يستفيد، والجعل لا يصح إلا على عوض، إما عين وإما منفعة، والرجل متى جعل للمرأة جعلا على أن تصفح له عن يومها وليلتها فلم يملك عليها عينا ولا منفعة، وإنما كان ذلك كذلك، كان ذلك من معاني أكل المال بالباطل. الظاهر أنه يجوز خلافا للإمام الطبري رحمه الله، أن يكون الصلح من جهته بأن يعطيها مالا، ولكن مالا عبارة عن هدية مؤقتة، الطبري هو يتكلم عن عطاء دائم، كأنه يتكلم عن عطاء دائم، يقول مقابل ماذا يعطيها عطاء دائما، أو مثل الراتب يعني، لأجل أن تسمح له مثلا بالزواج، فيقول أو لأجل أن تعفيه من بعض حقوقها، كان يكون هو منشغل بأشياء أخرى، مثلا بعض الباحثين والعلماء والفيزيائيين ورجال الأعمال يتأخذهم الوظيفة أخذا أو يأخذهم البحث والتفكر أخذا، فلا يجدون وقتا لأهلهم. فيقول لا يجوز له أن يعطيها مالا من أجل أن يسترضيها حتى تبقى معه، قال لأنهم عندما يعطيها مالا ليس هناك مقابل. نقول لكن هي تنازلت عن بعض حقوقها، مثل الحقوق التي في المنام، حقوقها في المنام أو في المعاشرة الحسنة.
طيب هذا يحدث العكس في الغالب، يعني في المجتمع، أن المرأة مثلا إن أرادت أن تعمل فيقول لها زوجها تعملين مقابل أن تدفعي كذا، لتنازله مثلا أو سماحه بخروجها أن تدفع مثلا في نفقة البيت أو في غيرها مبلغا معينا.
نعم، هذه مسألة فقهية، ولكن الكلام العام السابق ذكرناه، وهو أنه أن الله تعالى قال فلا جناح، وقلنا كلمة فلا جناح تدل على منع سابق، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقال فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. المقصود بهذا أن المهر وكل ما تملكه المرأة يحرم على الرجل أن يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها، عند ذلك فكلوه هنيئا مريئا. لكن إذا قال لا، أنا تزوجت المرأة من أجل أن تعينني داخل البيت، يعني شيئا لاحقا بغض النظر عن اختلاف الفقهاء هنا، لأنه يكاد يكون اختلاف غير معتبر من الناحية العملية، هو يقول بأنني تزوجت بها من أجل أن تعينني في البيت، فهي تأبى إلا أن تخرج للعمل وتذهب، وفي ذلك تضيع لحقوق، وبالتالي إما أن تقابل ذلك بأن تدفع شيئا من نفقة البيت أو لا. في هذه الحالة نقول هذا يعود إلى قوله تعالى فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا، بمعنى أنه يمكن أن يصطلح معها في مقابل محدد. هذه الفتوى العامة، وبعد ذلك يعني تظل المسألة فيها بعض التفاصيل الفقهية. طيب، البصيرة السابعة قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تبصرنا هذه الجملة بقانون تربوي تزكوي عام كما ترى، وإن تحسنوا وتتقوا في كل شيء، وهذا القانون من أنفع القوانين في الحث على الأعمال الصالحة بين الخلق، وفي الحث على نشر الأعمال الصالحة اطمئنانا بأن الله خبير بها. فيدخل في كلمة وإن تحسنوا وتتقوا، يدخل في الخطاب الأزواج والزوجات في إحسان العشرة وتقوى الله، تحسنوا يعني في إحسان العشرة، وتقوى الله في الابتعاد عن السوء بأن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. والإحسان وإن تحسنوا يدل على الإتقان وعلى تجويد العمل وعلى التفضل، الإحسان يدل على الإتقان وتجويد العمل والتفضل وليس مجرد المعاشرة المعتادة. والتقوى تدل على ضبط التفضل بأن يكون ضمن شرع الله، لا أن يخرج به الإنسان عن شرع الله اتباعا لأهواء نفسه أو اتباعا لأهواء الطرف الآخر. يعني مثلا المرأة التي تقول والله أنا في كل احتفال لابد يكون عندي ثوب، هذا وهو يقوم يلبي لها ذلك إحسانا للعشرة، نقول هذه إساءة عشرة، هنا في إحسان للعشرة ولكنه بدون تقوى، فيقول إلى إساءة العشرة، لأن هذا إسراف خارج عن حد ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا القانون أيضا يخاطب الله به المجتمع جميعا ليحسنوا ويتقوا في الإصلاح بين الزوجين أيضا، وليحسنوا ويتقوا في وضع التشريعات اللازمة والمؤسسات وتهيئة الإدارات التي تشرف على المحافظة على الأسرة، بما في ذلك المؤسسات التي تشرف على تعدد الزوجات تهيئة وإيجادا وإصلاحا. وقد حكى صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري رحمه الله أن فلانا كان من أسوأ بني آدم خلقة، وكانت امرأته من أجملهم خلقة، فنظرت إليه يوما ثم قالت الحمد لله، فقال ما لك؟ فقالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة، لأنك رزقت مثلي فشكرت، ورزقت مثلك فصبرت، وقد وعد الله بالجنة عباده الشاكرين والصابرين. يعني أنها صابرة عليه. إذن هذا الحال الأول وهو حال في الخوف من وقوع النزاع، فذكرته هذه الآية. بعد ذلك تأتي الآية التي تليها لتكلمنا عن حال جديد،
وهي قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
هذه الآية تبصرنا بحال جديدة، وهي حال الاتفاق مع المرأة. الحالة الأولى حالة الخوف من نشوزه أو إعراضه، النفور، حال النفور، خلاص تم الاتفاق، فما الذي سيحدث؟ يعني مثلا تم الاتفاق بأن يتزوج عليها ولكن يبقيها معه على أن تتنازل له في بعض الأشياء، فماذا يحصل؟ قال الله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تبصرنا هذه الجملة بارتفاع الحرج فيما فيه حرج في الحياة الزوجية، وذلك في العدل بين الزوجات في المحبة القلبية. فحقيقة هذا القانون تشجيع للتعدد. بعض الناس يأتي بهذا القانون تخويفا من التعدد، الحقيقة أن هذا القانون تشجيع على التعدد، لأن الله تعالى يبين أن العدل الكامل لا يمكن أن يتأتى. طيب ما الحل؟ عندنا أمران. الأمر الأول: ما لا يمكن العدل فيه لخروجه عن الطبيعة البشرية، وهو الحب القلبي. والأمر الثاني أنه ينبغي أن تتنازل المرأة أو يتنازل أن تتنازل المرأة أحد المرأتين أو يتنازل كلاهما عن بعض حقوقه من أجل المحافظة عليهما ضمن الحياة الزوجية. وذكر الله هذا القانون ليبين أن المحبة القلبية لأحد الزوجات ليست ضمن النشوز أو الإعراض، بل النشوز أو الإعراض من الرجل يتعلق بالأفعال الظاهرة. إذن هذه البصيرة فتوى جديدة ضمن الاستفتاءات عن النساء، تدخل في قوله تعالى في الجواب على قوله تعالى: ويستفتونك في النساء. فعدم العدل بين النساء في الأصل ماذا؟ حرام، لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقوبة الجائر الذي عنده أكثر من زوجة ويميل إلى أحدهما، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ولكن هذا العدل ليس في كل شيء، فالأمور لا يملك المرء التحكم بها والتي لا يملك المرء التحكم بها يبين الله أن المرأة لا يقدر على العدل فيها بين النساء، وبالتالي هو معفي. فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذا لا يمكنكم التسوية بينهن في الأقوال والأفعال، لأن التفاوت في الحب يوجب التفاوت في نتائج الحب، لأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال. بين ابن عباس تفصيل ذلك فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع مهما حاول الإنسان أن يعدل. فلأجل ذلك ورد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل. اللهم أما قلبي فلا أملك، وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني أو فلا تلومني على النفي فيما تملك ولا أملك. إذن حقيقة هذا القانون وهو قوله تعالى، أو هذه البصيرة وهي التي يبصرنا بها قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، تدل على ماذا؟ على التشجيع على التعدد وليس العكس، والناس يستدلون بها في النهي عن التعدد، ولا ينبغي أن يحرف كلام الله. البصيرة الثانية: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يقول، لاحظ، يقول: أنا أعفيتكم من أمرين. الأمر الأول الحب القلبي، لأنكم لا تملكونه أصلا، وما يترتب على هذا الحب القلبي من الواقع الذي هو مثلا الوقاع الجماع. الثاني الذي أعفى، ما اصطلح عليه مع المرأة في تخفيضه من غير ظلم بين، بأن تعفيه مثلا من يوم أو يومين من أيامها مثلا. إذا كان الأمر كذلك، إذا لا تميل كل الميل فتذروها، لا يعني ذلك أن تقول لها خلاص أنت تبقي عندي ولكن ليس لك ولا شيء من الحقوق. ففي هذه الحالة لا يجوز، قال الله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فتبصرنا هذه الجملة بأن عدم استطاعة العدل التام لا يعني الترخص في الظلم الواضح. شوف تتعجب من التوازن الذي يوجد في الشريعة. فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا محبته منهن كل الميل حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حقهن في القسم لهن والنفقة عليهن والعشرة بالمعروف. فتذروها كالمعلقة، أي كالتي لا هي ذات زوج، كالتي لا هي ذات زوج ولا هي أيم، كما قال ابن عباس. الصورة واضحة. الآن واحد تزوج من واحدة، بقي معها 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، بعد ذلك رغب أن يتزوج بأخرى وفكر أنه لا يستطيع الجمع بين الثنتين لأن النفقة تعجزه، فقال للأولى أنا سأطلقك، والأولى حريصة عليه وحريصة على بقاء حياتها معه. عند ذلك قالت له لا بل تبقيني معك وأنا أتنازل لك عن بعض النفقة وأتنازل لك عن قسمي في اللقاء، بدلا من أن يكون يوم بيوم مثلا يكون يوم بثلاثة أيام أو كيفما كان، لكن لا يعني هذا الإلغاء التام. فالمعلقة والمعلق هو الزوج رجلا كان أو امرأة، الزوج يعني والزوجة، لأن كلمة الزوج يطلق على الذكر والأنثى أيضا، ولا يحقق كل منهما أهداف الزوجية. فظاهره أنه متزوج وحقيقته أنه أعزب، فهو أشقى الحالين وأتعس الأمرين. ولذلك في جاء في حديث أم زرع أن واحدة من النساء اللواتي كنا يتكلمنا قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت ابنة الحمارس إن هي إلا حظة أو تطليق أو صلف أو بين ذاك تعليق، إن هي إلا حظة أو تطليق أو صلف أو بين ذاك تعليق. وقد دل قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل على أن المحبة أمر قهري، وأن للتعلق بالمرأة أسبابا توجبه قد لا تتوافر في بعض النساء، فلا ينبغي أن يكلف الزوج بما هو فوق طاقته، ولكنه أيضا من الحب ما هو اختياري، وهو أن يروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته وتحمل ما لا يلائمه من أخلاقها أو طباعها، وعلى حسن المعاشرة لها، وهذا يقوم مقام الميل الطبيعي. فكان الله تعالى يقول مهما حرصتم على أن تجعلوا المرأتين كالغرارتين المتساويتين في الوزن، وهو حقيقة معنى العدل، فلن تستطيعوا ذلك بحرصكم عليه، ولو قدرتم عليه لما قدرتم على إرضائهما به. وإذا كان الأمر كذلك في الواقع فلا تميلوا كل الميل، إذا كان الأمر كذلك فلن تستطيعوا أن تعدلوا، فأنتم معفوون من بعض الأشياء. ولكن أيضا هذا الإعفاء لا يعني أن تميلوا كل الميل فتجوروا كل الجور، فتجعل واحدة من النساء كأنها معلقة، لا هي مطلقة ولا هي ذات بعل. ولا ينبغي أن يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة. واضح الأمر. البصيرة الثالثة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تبصرنا هذه الجملة بأن من أسباب المغفرة والرحمة الإصلاح بين الزوجين وتقوى الله بترك أسباب الجور والميل والظلم، فإن الله غفور يستر الزلات السابقة السالفة من الزوج أو الزوجة، رحيم يجلب الخيرات التي تنمي السعادة في الأسرة. يدخل في معاني هذه الجملة المباركة وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة وتتقوا في المستقبل عن مثله، والميل سيظل قائما بما هو في الوسع فيما يكون اتقاؤه ممكنا ولكن مع مشقة عظيمة. إذن وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا ورحيما. وإن تصلحوا، هنا قال وإن تحسنوا، وهنا قال وإن تصلحوا. هناك لماذا؟ لأن الكلام عن التوافق أو الصلح، هنا قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي بعد أن تميلوا عند ذلك انتبهوا لأنفسكم وعودوا فأصلحوا الذي حصل من خلل، وعند ذلك سيغفر الله لكم ما حصل من زلات سابقة. طيب هذه الحالة الثانية، وهي حالة عدم العدل، حالة الاتفاق. نحن قلنا بأن الآية الحالة الأولى التي هي في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، هذه حالة النزاع فيترتب على ذلك الصلح. طيب الحالة الثانية حالة الاتفاق، وفي هذه الحالة يعني ينبغي، لا يستطيع الإنسان أن يعدل العدل التام، ولكنه أيضا لا ينبغي أن يميل الميل التام، فلا تميلوا كل الميل. الحالة الثالثة
وهي قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
حالة الفراق وإن يتفرقا، هناك حالة الوفاق، حالة الوفاق قلنا ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، خلاص يتوافقان ما في مشكلة فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا. طيب ومهما حاول أن يعدل فلن يستطيع، ولكن لا ينبغي أن يجور جورا ظاهرا. طيب البصيرة التي نأخذها من قوله تعالى ويتفرقا، تبصرنا هذه الجملة بأنه يمكن أن يكون الحل للخلاف بين الزوجين التفرق، وهو لا يعني نهاية الحياة ولا ظلمة العالم، وعندها يغني الله الزوجة، أي عند التفرق يغني الله الزوجة من سعته فيرزقها رزقا واسعا، سواء كان هذا الرزق ماليا أو كان نكاحا من زوج آخر، بمعنى أنه هي لا تحسب أنها إذا فارقته كأن الدنيا انتهت، وهو أيضا لا يحسب أن مفارقتها أن الدنيا انتهت، فتبقى الحياة بينهما شقاء بأن يبقى معها وتبقى معه ولا يتوافقان. فعند ذلك إذا كان إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، فهو لا مانع من أن يفارقها ولا مانع من أن تفارقه، وينبغي أن تسأل الله من فضله وهو يسأل الله من فضله. فالرجل قد يرزقه الله برزق واسع وبزوجة أصلح له من الأولى، والمرأة قد يرزقها الله برزق واسع ورجل أصلح لها من الزوج الأول، فيعوضهما عيشا أوسع لهما. قال الله يغني الله كل من سعته وكان الله ماذا؟ واسعا حكيما. تبصرنا هذه الجملة بأن الله واسع الفضل والعلم والحكمة والقدرة والكرم، واسع الفضل والعلم والحكمة والرحمة والقدرة والكرم، يعني ينبغي أن يلجأوا إليه وينطرحوا بين يديه ويسألوه، ينبغي أن يسألوه. وقال حكيمة، أي هو وضع هذه التشريعات بحكمة لتناسب الأحوال المختلفة للرجال والنساء، فالرجال والنساء ليسوا على قلب رجل واحد ولا على قلب امرأة واحدة، هناك من النساء من تتنازل تنازلا عظيما وتصبر صبرا جميلا على زوجها ويعقب ذلك السعادة في الأسرة، وهناك من الرجال من يصبر على امرأته صبرا عظيما وله سعة حلم، ولكن هناك من الرجال والنساء من يضيق كل منهم بالآخر، إذن الفراق واسع لهما. إذن الله سبحانه وتعالى وضع تشريعات البقاء وتشريعات الوفاق وتشريعات الصلح وتشريعات الإصلاح وتشريعات الفراق كلها لحكمة بالغة، فهذا مما يمكن به احتواء المشاكل الزوجية، وبذلك نكون قد أتينا على هذا القدر من حل المشاكل الأسرية مما استفتى الرجال، مما استفتى الرجال والنساء عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم الله. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها،
وفيها يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
بعد أن ذكر الله تعالى حقوق الفئات التي قد تتعرض للتعسف في استعمال الحقوق مثل النساء ومثل الأطفال، وبين الله سبحانه وتعالى كيفية إنصاف المرأة من زوجها الناشز أو المعرض وما يقتضيه ذلك من وجود المؤسسات والوزارات التي ربما امتلأت بمن يضع الحقوق بالقضايا التي يستخدم فيها أصحاب الحقوق الحقوق في غير مواضعها. وأراد الله أن يبين هنا أن السعادة والرفاه الرفاهية أن السعادة والرفاهية التي يريدها الناس وتسعى لها الحكومات والدول موجودة في التشريعات التي أنزلها الله في كتبه، وهي لا تكفل فقط ثواب السعادة في الدنيا بل تكفل ثواب السعادة في الدنيا والآخرة. ولذا ذكر هنا الركائز والأعمدة الخاصة بتحقيق الأهداف الحقوقية الرائعة في جوانبها التربوية الذاتية وفي جوانبها القانونية التشريعية الملزمة، وبين الله سبحانه وتعالى أنها ثلاثة ركائز وأعمدة لا بد من الجمع بينها حتى تصبح المبادئ العظيمة حتى لا تصبح المبادئ العظيمة مجرد شعارات يمكن التلاعب بها. إذن هنا بيان لأمر تتميمي للقضاء، يعني أنتم الآن مثلا قضيتم بين الرجل والمرأة وهي امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وقضيتم بين الناس إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لكن اعلموا أن هناك ركائز تدعم القضاء ليس لها حل إلا الإيمان، إذا لابد أن تنمو الإيمان. أول ركيزة التقوى التي تنمي مراقبة الله وتوجد الضمير الحي، والركيزة الثانية إذن الركيزة الأولى كانت العمود القلبي، والركيزة الثانية تمثل العمود التطبيقي القانوني الملزم وهو القيام بالقسط، والركيزة الثالثة العمود الإيماني العقلي المؤدي إلى قيام العدل العالمي بالإيمان بجميع الكتب وجميع الأنبياء دون تفريق. هذه الآيات التي ستأتي كلها. أما الآية الأولى فتتكلم عن الركيزة والعمود القلبي الذي فيه تعظيم الله، والمقصود بهذه الركيزة التقوى، لأن الله ذكر التقوى عدة مرات سابقا. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، يبصرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن هناك عدة أسس ينبغي أن نبنيها في القلب. الأساس الأول لتنمية التقوى ينبغي أن نعلم بأن الله له ملك السماوات والأرض، وهذا الملك العام التام يحيط بالمخلوقات، قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهنا نجد للطبري رحمه الله لفتات عظيمة في علم الاتصال بين الآيات، يعكس شخصية هذه اللفتات تعكس شخصيته الفريدة في علم التفسير، وهي شخصية التي أنا لا أعرف لها نظيرا بين المفسرين. فمن ذلك أنه ربط بين قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما وبين هذه الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض، يقول وإنما ذكر الله جل ثناؤه ذلك بعقب وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته تنبيها منه على خلقه على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه وزوجته، وتذكيرا منه أنه الذي له الأشياء كلها وأن الله له ملك السماوات ملك جميع الأشياء، فغير متعذر عليه أن يغنيه وكل ذي فاقة وحاجة وأن يؤنس كل ذي وحشة. الزوج عندما يفارق زوجته يستوحش، والزوجة عندما تفارق زوجها تستوحش. طيب قال الله يتفرق يغني الله كل من سعته، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض هو الذي سيعطيكم هو الذي. ولذلك قد ورد في الحديث الذي رواه مسلم قال يقول الله يوم القيامة لعبده أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، وفي رواية زوجتك فلانا خطبها الخطاب فمنعتهم وزوجتكها. إذن الذي زوجه والذي زوجها في أول مرة قادر على أن يغني كل منهما من فضله ورحمته في المرة الثانية. فإذا لا يجعل تعلقه فيجزع ويفزع ويرى أن انهدت الدنيا لأنه فارق فلانا أو لأنها فارقته. والرازي رحمه الله تعالى أكمل ذلك، أكمل كلام الطبري، فقال: وفي تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان. الأول أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كل من سعته وأنه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. والثاني أنه لما أمر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين أمر بهذه الأشياء لاحتياجه لأعمال العباد لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، وإنما لأن هذه الأمور التي أمر بها من أجل إسعاد الناس. وإذا علمنا أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك التقوى والعمل، لا وأن المكافأة تأتي على التقوى والعمل لا على الأماني والجنسيات والكسل في القضايا. ولذلك قال الله بعد ذلك: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بما أن له ما في السماوات وما في الأرض، إذن لابد أن تتقوه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذا تأكيد لما بدأته السورة من قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم كرر التقوى هنا: وإن تحسنوا وتتقوا وإن تصلحوا وتتقوا. فأخبر تعالى بعد اللطف في ذلك السياق أن وصيته بالتقوى مؤكدة. طبعا يكررها هذا التكرار من أجل أن تكون جزءا من الثقافة العامة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تكون جزء من وسائل الإعلام، تكون جزء من وسائل التعليم موضوع التقوى. والأصل البحث عن طرق لتدريب الأطفال عليها، يعني من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لابد من البحث عن وسائل تطبيقية. مشكلتنا عدم وجود الجانب التطبيقي. يعني أنا أريد أن أسأل سؤال: الرياضة، اللعب الرياضي، التمارين الرياضية، هل هي مطلوبة؟ أنا أقول مطلوبة، نعم، هي جزء من بناء الجسد، صح. طيب أين التمارين التي تعلم الإنسان التقوى في المقابل أيضا؟ الفنية، الرسم، مطلوبة، نعم مطلوبة. طيب وأين التمارين التي تعلم الإنسان كيف يتقي الله، يتقي الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا جدير بأن تخصص له وزارة التربية والتعليم فريقا مختصا فقط، والله المستعان. فهذا من أسرار التكرار. والتقوى إنما تتم باستشعار عظمة الله وملكه التام العام للسماوات والأرض وشدة الاحتياج إليه. وجعل الأمر بالتقوى وصية، لأن الوصية دائما أمر بشيء نافع جامع لخير كثير، فأوصى الله بالتقوى دل على نفعها وعظمتها. وقد كانت الوصية بالتقوى مدار حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وعن حجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. زائرين زيارة، وعائدين يعني لأنه كان مريضا، ومقتبسين يعني من علمك. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه الموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتقوى. وقد ذكر الله أن الوصية بالتقوى لا تخص المسلمين بل تشمل أهل الكتب الإلهية. لماذا؟ قالوا: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لماذا؟ لتهييج المسلمين وإذكاء عزائمهم وإلهاب هممهم، ليعلموا أن هناك من تم إيصاؤهم بالتقوى فعملوا بها، فيشعل ذلك المنافسة والاقتداء بالصالحين قبلهم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا قال من قبلكم؟ من أسرارها أن يهيجهم من أجل أن يتنافسوا، أن ينافسوا السابقين. هذا الأساس الأول، وهو العلم بملك الله التام العام الذي يورث التقوى ويبني الضمير الحي. طيب الأساس الثاني: العلم بملك الله التام العام مع تأكيد خضوع الكائنات له وعدم خروجها سواء أكانت كافرة أم مسلمة عن ملكه سبحانه وتعالى، من أين ما الذي يبصرنا بهذا؟ الآية الجملة التي بعدها وهي قوله تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يقول الآن أنتم لما تكفرون يعني ما قصدكم بالكفر؟ أنكم مستخرجون عن إرادته لا تخرجون، عن ملكه لا تخرجون، هو كل ما في الأمر أعطاكم الاختيار، فإن كفرتم ولكنكم في ملكه. ولذلك قالوا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض بما فيها ذلك أنتم فإلى أين تذهبون. وكذلك قوله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض يعني ما الذي ينقص من ملكه وأنتم أصلا جزء من ملكه. الأساس الثالث استمداد الغنى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتشريعي من الله لأنه الغني، والشعور بفضله وكرمه ورحمته، ولذا حمده الحامدون سبحانه. ويبصرون بهذا الأساس قوله تعالى وكان الله غنيا حميدا. فالغني الذي لا حاجة تحل به إلى شيء ولا فاقة تنزل به تضطره إليكم أيها الناس ولا إلى غيركم، والحميد الذي استوجب عليكم أيها الخلق الحمد بصنائعه الحميدة إليكم وآلائه الجميلة لديكم، فاستديموا ذلك أيها الناس باتقائه والمسارعة إلى طاعته، كما قال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله، استغنى هنا السين والتاء للتأكيد، يعني الله أصلا غني، فما ماذا يفعل الذين يكفرون به؟ ما الذي استفادوه؟ الأساس الرابع تبصرنا به الآية اللاحقة وهي قوله تعالى
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
هنا الملك التام العام، نأخذ أساس رابع وهو أن الملك التام العام وكفاية من وكله الله، من وكل الله سبحانه وتعالى في طلب سعادة الدنيا والآخرة، أن لله الملك التام العام، وبناء على ذلك فإن من وكله الله في أمور الدنيا والآخرة فالله سبحانه وتعالى سيكفيه. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الوكيل في كلام العرب من يقوم بكل احتياجات من وكله، فالله سبحانه وتعالى وكيل يعني قائم، يعني أنه قائم بالمصالح، قاهر متفرد بجميع الأمور، قادر على جميع المقدور. طيب هنا سنلحظ شيء بديع، وهو أن الله ذكر كلمة ولله ما في السماوات وما في الأرض أربع مرات، أربع مرات، ثلاث مرات لفظا ومعنى أصليا. وتقدم على هذه الثلاث المرات القريبة، تقدم عليها في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا التي بعد واتخذ الله إبراهيم خليلا، فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق. لماذا إذن هذا التكرار؟ نقول ليلفت العقول الغافلة ويلفت القلوب اللاهية إلى معاني متعددة وإلى مدلولات مختلفة، قد يخترق الشيطان خللا بسبب غفلتهم في بسبب غفلتهم عن هذه المعاني. وأبلغ ما يذكرهم بهذه المعاني أن يعلموا أن لله ما في السماوات وما في الأرض. لاحظ الآن الجملة الأولى التي هي ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، جاءت بعد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فبعد أن فصل بين هذه الآية اللي هي 116 مع الآية 126 التي هي ولله ما في السماوات وما في الأرض، فصل بينهما بذكر التحذير من الخلل العقلي عند اتباع الخطط الشيطانية الخبيثة التي فصلها تفصيلا يخفى على الصم البكم الذين لا يعقلون. وبعد أن بين أن الشيطان سيحاول إضلالهم ضلالا بعيدا، قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي وتشركون به إذا لا تستحقون الغفران، وأنتم تشركون ولا تخرجون عن ملكه إذا لا تستحقون الغفران. وكذلك كانت هذه الجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض للاحتراس عن أن يفهم أحد أن معنى قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا أن الله محتاج إلى الصحبة أو إلى الخلة، لا يحتاج. وإنما هذا تكريم لإبراهيم. وأما الجملة الثانية التي هي ولله ما في السماوات وما في الأرض فقد وقعت بعد قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فمن خاف من الزوجين أن يفارق صاحبه بعد أن سدت آفاق الحياة في اجتماعهما فليذكر أن لله ما في السماوات وما في الأرض. وأما الموضع الثالث وهي التي تليها ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه علة للجواب المحذوف، والجواب أن هذه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، علة للجواب المحذوف. والجواب وإن تكفروا فإن الله غني عن تقواكم لأن له ما في السماوات وما في الأرض وكان ولا يزال غنيا حميدا، فهو تعالى منزه عن انتفاعه بطاعات الطائعين أو بتضرره، منزه عن تضرره بذنوب المذنبين، فلا يزداد جلاله بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي والسيئات. وأما الموضع الرابع فعاطفة على مقدر معطوف على جواب الشرط، تقدير وإن تكفروا بالله ورسوله فإن الله وكيل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا وله ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا من أراد البحث عن وكيل يتوكل له في قضاء حاجاته فليتوكل على الذي له ما في السماوات وما في الأرض، نسأل الله تعالى أن يربط قلوبنا به سبحانه وتعالى. إذن هذه الجمل تكررت بصيغة واحدة لتدل على مدلولات متعددة، والدليل الواحد إذا دل على مدلولات متعددة يحسن تكراره، فإذا هذا الكلام منسجم وجميل. والتكرار للدليل ذاته يوجب أن يجتهد الإنسان في التفكر في سبب هذا التكرار والاستدلال بالأحوال المختلفة والصفات المختلفة على صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا سبب التكرار لهذه الجمل ولله ما في السماوات وما في الأرض، أنه يحسن ذكرها متصلة بسياقها وبما قبلها. بعد ذلك في الآية 133 التي بعدها ماذا قال؟
قال الله عز وجل وإن يشأ يذهبكم أيها الناس، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.
هنا يبصرنا الله سبحانه وتعالى بقدرته على الإفناء والإيجاد بناء على أن له ما في السماوات وما في الأرض. قد يقول قائل طيب هو له ما في السماوات وما في الأرض من حيث الملك، لكن ليس بالضرورة أن يكون الملك قادرا على الإفناء والإيجاد، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعد هذا المعنى وقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فإذا له القدرة على الإفناء والإيجاد. ويتكرر هذا المعنى ليحصل الرسوخ بوعيه، فمثلا فنجد في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد أرانا الله سبحانه وتعالى العبرة في التاريخ بوجود هذا المبدأ، فعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت مدائن قبرص وقع الناس يقتسمون السبي ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض، فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه فجعل يبكي. أبو الدرداء يأخذ موقف العبرة، فأتاه جبير بن نفير فقال ما يبكيك يا أبو الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب على منكبيه ثم قال ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة، يعني هذه الأمة التي هزمت، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس لهم الملك حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، يعني الله فرق بينهم، وأنه إذا سلط السباء على السباء يعني السبي على قوم فقد خرجوا من عين الله ليس لله بهم حاجة. فبكى أبو الدرداء خوفا من أن يحصل لأمة الإسلام ما حدث لهم وقد حدث. ويبين الله هذه العظمة في قوله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فيقول تفصيلا لذلك في أشرف أحاديث أهل الشام الذي رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من عظمة الحديث. قوله تعالى ويأتي بآخرين، آخرين من الجن أو من الإنس؟ من الإنس، أو يأتي بآخرين من خلق مغاير للإنس. وكلمة آخرين يوصف بها مغاير لموصوف سابق، إما أن يكون مغايرا له بالكلية وإما أن يكون مغايرا بالجنس، وقد يكون بالصفة مع اتحاد الذات. وبذلك نكون قد أتينا على تفسير هذه الآية، ونقف عند الآية 134.
جزاك الله خير شيخ فضيلة الشيخ على ما قدمت، شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.